إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 132 على 214 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، والمتوفى 318 من الهجرة، ولازال رحمه الله في كتاب صلاة المسافر في المسألة الكبيرة، وهي مدة القصر، وقد ذكر فيها 14 وصار يعلق على بعضها، ووصلنا إلى تعليقه على القول الثالث. قال أبو بكر: فأما من قال إن من أقام 10 أتم الصلاة، هذا هو القول الثالث في ترتيب هذه الأقوال، أن من أقام 10 أتم الصلاة، ومن أقام أقل من 10 قصر. فحجته حديث أنس بن مالك يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر الصلاة حتى جاء مكة، فقصر الصلاة يعني في خلال سيره من المدينة إلى مكة حتى جاء مكة فأقام بها 10، أقام بها 10 أيام مع لياليها، يقصر حتى رجعنا، أقام بها 10 يقصر حتى رجعنا. طيب، الذي في الدليل ماذا؟ أقام بها 10 يقصر. طيب، والقول، القول ما هو؟ أن من أقام 10 إيش؟ لا، القول أتم. فالحقيقة أن الدليل غير المدلول، الدليل فيه أن من أقام 10 قصر، والمدلول اللي هو القول أن من أقام 10 أتم. فلا ندري كيف استدلالهم بهذا الدليل، إلا أن يحذفوا مثلا يوم الدخول ويوم الخروج. المهم أن أصحاب هذا القول استدلوا بهذا الدليل. قال أبو بكر: قول أنس أقام بها 10 يقصر، أقام بها يريد بمكة ومنى وعرفة، يعني أن هذه 10 ليست فقط في إيش؟ في مكة، وإنما هي في مكة ومنى وعرفة. طيب، في مكة كم؟ في مكة يوم 4، 5، 6، و7، هذه في مكة. طيب، بعدين في يوم 8 ذهب إلى منى، نعم، يوم الثامن ذهب إلى منى، والتاسع في عرفات، وبعدين العاشر صلى الفجر في مزدلفة وأدى أعمال يوم النحر، ثم رجع إلى منى فمكث بها 3 أيام. فابن المنذر يقول إن قول أنس أقام بها 10 يعني أن هذه إقامات مختلفة، ليست إقامة في مكة في مكان واحد 10 أيام. فأبو بكر بن المنذر يقول يريد بمكة ومنى وعرف، يعني فلا يكون في حديث أنس دليل على هذا القول، لأن أنس ما أراد إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكان واحد 10 أيام، وإنما هذه 10 أيام منها ما هو في مكة، ومنها ما هو في منى، ومنها ما هو في عرفة. قال والدليل على هذا خبر جابر، قال خبر جابر يدل على ذلك، ثم ذكره حديث جابر بن عبد الله، الحديث الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند البخاري ومسلم، وقد ساقه مسلم سياقا تاما، وأفرده الشيخ الألباني في جزء وسماه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. الحاصل بإسناده عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، يعني إفراد، هذا طبعا كان في ذي الحليفة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة، صبيحة رابعة مضت من ذي الحج، صبيحة رابعة يعني أخذ اليوم الرابع من أوله، إلا إيش؟ إلا ليله، لأن ليله يكون قبله، الليل يكون قبل النهار، فلو اعتبرنا هذا يكون اليوم الرابع، اليوم الرابع إيش؟ اليوم الرابع نصفه نهاره، والنهار هو الذي يهمنا، النهار هو الذي فيه الصلوات، كن صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها صلاة اليوم الرابع. قال أبو بكر يذكر لنا الدلالة من حديث جابر على تفسير حديث أنس، فهو يفسر حديث أنس بحديث إيش؟ بحديث جابر. وخلاصة التفسير ماذا؟ أن ما ذكره أنس من مجموع 10 أنها 10 مجزأة، كل جزء منها في مكان، فلا يكون حديث أنس دليلا لأصحاب القول الثالث الذين قالوا إذا أجمع إقامة 10 أيام فإنه يتم الصلاة. فيفسر لنا حديث أنس بحديث جاب، قال فأقام بمكة يوم رابع وخامس وسادس وسابع، هذه 4 أيام، وخرج يوم التروية فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، صبح يوم التاسع. قال ثبتت الأخبار عنه بذلك، صلى الله عليه وسلم. وبخروجه إلى عرفة ورجوعه إلى المزدلفة وبمقامه بمنى ليالي التشريق وبمسيره إلى مكة في آخر أيام التشريق بعد زوال الشمس. مسيره إلى مكة وين؟ بعد ما خلص أيام التشريق إلى المحصن، هذا معنى بمسيره إلى مكة، لأنه بعد أيام التشريق نزل صلى الله عليه وسلم المحصن. قال فأقام بها يعني بالمحصن حتى صلى الظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم 13 ونزل إلى مكة إلى المحصب وصلى الإيش؟ وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ورقده رقدة بالمحصب، بعدما صلى العشاء رقد رقدة، ثم قام قبل طلوع الفجر طاف طواف الوداع ورجع إلى المدينة. قال فهذه العشرة التي أقام صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في قول أنس إنما المقصود بها إيش؟ بمكة ومنى وعرفة، ليس بمكة فقط. الخلاصة أنه يريد أن يقول أن ما ذكره أنس ليست إقامة واحدة، وإنما هي إقامات، أكثرها كم؟ أكثرها 4. وين؟ في الأبطح، في الأبطح قبل خروجه إلى منى. لابد أن تتصوروا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء مكة وطاف وسعى نزل بالأبطح، وقدم صبح رابعة فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة لأنه كان قارنا، ونزل بالأبطح 4 و5 و6 و7، ثم صلى يوم 8 الصبح في الأبطح وتوجه إلى منى يوم التروية فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم 9، فتكون إقامته في مكة كم قبل أن يحج؟ 4، وفي منى قبل أن يحج يوم 1، وفي عرفة ومزدلفة مع بعض يوم 1. ولو جعلنا يعني يوم 10 تبع مزدلفة لو يوم النحر، ثم رجع إلى منى وبقي فيها إيش؟ 3 أيام، فهذا مجموعها 10، لكن أعلاها 4 أيام. فهو يريد أن يقول أن حديث أنس الذي استدلوا به على 10 استدلالهم غير صحيح، لأن ما ذكره أنس من 10 ليست 10 في موضع واحد، وإنما هي في مواضع، في مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلف. فتأمل. طبعا نحن نذكر ما يقوله. قال فإذا كان هكذا فلا حجة لمن زعم، يعني لا حجة لأصحاب القول الثالث 10، فلا حجة لمن زعم أن من أقام ببلد 10 إيش؟ أتم الصلاة، مع أننا نقول لأصحاب القول المفروض تقولوا إيش؟ من أقام في بلد أكثر من إيش؟ أكثر من 10، لأن حديث أنس فيها 10. قال محتجا بحديث أنس، قال إذ، هذا تعليل، سبيل حديث أنس بهذا السبيل، يعني بهذا السبيل أن ما ذكره أنس ليس إقامة في إيش؟ في في موضع واحد وإنما هو في مواضع، وإنما كان يكون في حديث أنس دلالة متى؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مقام واحد 10 أيام. طيب، قال أبو بكر: وأسعد الناس بحديث جابر الذي ذكرناه أحمد ابن حنبل ومن وافقه. قال يعني أن حديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 4 أيام يقصر الصلاة في الأبطح، فهو يقول أسعد الناس بحديث جابر الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد هكذا يقول 21 صلاة. قال: من بقي في مكان له أن يصلي 21 صلاة يقصر ثم بعد ذلك يتم، ولسنا مع الإمام أحمد. قال: لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مقامه بمكة، بمكة بس، مش في منى ومزدلفة وعرفات، بمكة يعني بالله بالأبطح، فأجاز أن يقصر من أقام مقدار ما يصلي ذلك العدد من الصلوات. كيف ترد عليه يا إلياس؟ كل شيخ هذا الإمام أحمد، حد يرد على الإمام أحمد؟ الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للإمام أحمد كما قال الشيخ ابن عثيمين: ماذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مبكرا فوصل إلى مكة قبل الوقت الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصل إيش؟ صبح 4. ماذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مبكرا فوصل يوم 3 أو 2 أو 1 من ذي الحجة أو قبل ذلك؟ فإنه مما لا شك فيه ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد دخول مكة صبح 4، وإنما هذا وقع اتفاقا. فماذا لو كان وصل مكة قبل ذلك؟ هل كان يقول للناس: لكم 21 صلاة وبعدين نتم؟ والله أبدا، فإن هذا حد لا يغفل. لو كان يعني مدة القصر لها حد ما أغفله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن ربه، فهذا مما لا شك فيه ولا ريب. قال: وأمر من زاد مقامه على ذلك المقدار بالإتمام. قال: وهذا القول اللي هو قول الإمام أحمد أولى بمن اتبع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نرد يا إلياس؟ قال: أولى بمن اتبع فعل رسول الله. فالجواب أن أفعال، أو أن، خلينا نرد بنفس الكلمة، بدل أفعال نقول فعل. الجواب أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتفق في كل موضع، وإنما جاء مختلفا. فعام الفتح قصر كم؟ ها؟ 19 يوم. وعام تبوك قصر 20. فلا يكون أحد أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم أولى من الأفعال الأخرى. ولذلك ابن عباس قال إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قصر 19، فإن سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا على هذا أتممنا. فكان يقال يعني للجمهور، كان الأولى بكم إذا أنكم تدعون اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنظروا في إيش؟ في أعلى ما، نعم، في أعلى ما قصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سافر 20 قصر، خلاص نحن ما نزيد عن هذا. فكيف صار جمهورهم على الأربع؟ نعم، يقول هذا القول أولى بمن اتبع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد الأخذ بحديث جابر في هذا الباب من قول غيره. ها، هل هذا يكون ترجيح من ابن المنذر لقول الإمام أحمد ويكون تركا لقول الشافعي؟ طبعا الشافعي ومالك أن عندهم 3 أيام يقصر الأربعة يتم، أما الإمام أحمد زادنا يوم، قال له 4 أيام والخامس يتم. فهل يكون هذا ترجيح من ابن المنذر أم أنه حكى الأقوال فقط؟ لعلنا ذكرنا لكم أيها الإخوة كلام ابن قدامة في ماذا؟ في مسافة القصر. كلام ابن قدامة في مسافة القصر، المسافة مش في المد. لما ذكر اختلافهم في المسافة ماذا قال ابن قدامة في الآخر؟ صفحة 108 المجلد الثالث، قال ولا أرى، يقول ابن قدامة في إيش؟ في مسافة القصر. ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. كان ينبغي لابن قدامة أن يقول نفس هذا الكلام في إيش؟ ها؟ في مدة القصر. فهو قال هذا في صفحة 108 في مسافة القصر، فيلزمه أن يقول هذا في في مدة القصر. فعلقتها هنا في صفحة 150 على مدة القصر. قلت ليت ابن قدامة ذكر هنا ما ختم به بحث مسافة القصر صفحة 180، لأن المسألتان من باب واحد. هو يقول هناك الذي جاء عن الأئمة مختلف ولا حجة في الإيش؟ في المختلف. فكذلك الذي جاء عن الأئمة هنا أكثر اختلافا ولا حجة في المختلف. فالاختلاف هذا يدل على أنه لا حد، ولو كان هناك حد من الشارع ما حصل اختلاف عليه. فهذا ما في هذه المسألة مع نظيرتها في إيش؟ في مسافة القصر. فلا دليل على مسافة القصر ولا دليل على مدة القصر، وإنما تعلق الأحكام بالأسماء. فإذا كان المرء مسافرا ويطلق عليه مسافر فإذا يترخص في الصلاة قصرا وفي الصوم إفطارا وهكذا. ننتقل إلى باب آخر. قال: ذكر المار في سفره بأهله وماله، كما سأل أحدكم قبل ذلك. إنسان مسافر من أبوظبي إلى رأس الخيمة، ومر على دبي، وله في دبي إيش؟ بيت. فهل إذا دخل حدود دبي وأدركته صلاة هل يصليها قصرا أم أنه يتم؟ مسألة مهمة. قال: ذكر المار في سفره. أول شيء أثبتنا أنه مسافر من أبوظبي رأس الخيمة، فمر في سفره بأهله وماله، له بيت في دبي، بلاش له بيت في دبي، مر من طريق العين وله مزرعة في العين، مزرعة هذا له ماء، سواء له أهل أو ماء، فماذا يفعل في هذه الصلاة التي أدركته في هذا الموضع الذي له فيه أهل أو مال؟ قال: واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل وماء، القول الأول. فقال الطائفة: يتم الصلاة، يعني الصلاة التي أدركته في هذه القرية. وروينا عن ابن عباس تقول أيضا، وعن عثمان كما في مسند أحمد لكن سنده ضعيف، أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة. طيب، قول ابن عباس هذا إذا قدمت، هل هذه نهاية سفره؟ يعني هل هو خرج من محل إقامته إلى هذه القرية، هل هو خرج إليها قاصدا لها ويرجع، أم أنه يمر بها ويكمل؟ هذا يحتمل قول ابن عباس: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة، فهذا في احتمال المرور واحتمال النزول، هذا في احتمال المرور واحتمال النزول ويرجع. والذي يظهر والله أعلم إيش؟ أنه ينزل ويرجع، فإذا كان كذلك فلا يكون في أثر ابن عباس دليل. ذكر بإسناده عند عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عطاء قال: سألت ابن عباس: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ عطاء من وين؟ من مكة، هذا كله في مكة، ابن عباس إمام أهل مكة وتلاميذه عطاء ومجاهد وأبو الشعثاء. فعطاء يقول له: إذا أنا خرجت من مكة إلى عرفة أقصر الصلاة؟ قال: لا. تقول: هذا الخروج إلى عرفة ليس خروج حج، أما إذا كان خروج حج فإيش؟ فيقصر الصلاة. فالمهم أن هذا السؤال ليس سؤال حج. قال: فإلى منى؟ قال: لا. قال: ولكن إلى جدة وعسفان وإلى الطائف. وسبحان الله، هذه المواضع الثلاث تقريبا ما بين 70 و75 كيلو. فهذا قاله ابن عباس. قال: فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة. ابن عباس قال إيش؟ إذا إيش؟ قدمت، ولم يقل إيش؟ ولم يقل إيش يا شيخ؟ مررت، ما قال مررت، وإنما قال قدمت. فهذا قدمت يعني أنت قاصد لهذا المكان تقعد فيه أيام ثم إيش؟ ثم ترجع. فعلى هذا لا يكون في أثر ابن عباس دليل على هذا القول. قال الزهري: إذا مر، شوف الآن هذا واضح، إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته، هذا قول الزهري واضح. فعلى هذا المثال الذي ذكرناه، الذي خرج من أبو ظبي إلى حسن خيمة وأدركته صلاة في دبي وله في دبي بيت، هذه يصليها تام على قول الزهري. وقال مالك: إذا مر بقرية مر أيضا فيها أهله وولده أتم الصلاة. خلي بالك، شوف قول مالك: إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته، يعني ليس مجرد إيش مرور، وإنما مثلا خلينا نقول مثلا خرج من أبو ظبي إلى مكان بعيد وقال بمر على دبي ببيت فيها يوم وليلة وأكمل، فهذا مالك يقول هذا يتم، لأنه أراد أن يقيم بها يومه وليلته. وقال أحمد بمثل قول ابن عباس، أي أنه يتم. فتلاحظ أن هذه الأقوال كلها إيش، كل هذا كله يرجع أنه يتم، سواء مر أو إيش أو أقام. أما كونه أقام لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في مر. قول الثاني: قال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره، يعني إنما إيش مرور، فليصلي ركعتين. وهذا القول أيها الإخوة أقرب، لأن هذا مجرد مرور، بخلاف ما لو نوى الاستراحة. فالثوري يقول: ولم يكن ذلك قراره، لم يكن ذلك قراره. وكان الشافعي يقول: يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع، ما لم يجمع مقام أربع. فعلى المثال الذي ذكرناه، نزل في دبي ولم يجمع أن يقيم أربعة أيام، وإنما يوم يومين ثلاثة، فهذا يقصر. ثم استدل الشافعي قال: قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح، عام الفتح، ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات. الجواب على هذا أن الصحابة هاجروا من مكة وتركوها لله عز وجل، فلا يكون لهم فيها بيت ولا دار. فهذا استدلال يعني غير صحيح، لأنهم تركوا، خرجوا من ديارهم وأموالهم. وقول الشافعي ما لم يجمع مقام أربع، إنما هذا في إيش؟ نقول إنما هذا في إيش؟ في البلد المقصود بالسفر، لا في البلد الإيش؟ لا في البلد المار به، المسألة في البلد الذي يمر به، مش الذي يقصده. يقول ابن المنذر: وكذلك نقول أعني إذا قدم من سفره. قوله إذا قدم من سفره هنا يريد مرة، يعني إذا قدم من سفره على أهل الله ومال أن يقصر. إذا قدم من سفر على أهل الله ومال أن يقصر، هكذا اختار. والصحيح أيها الإخوة التفريق بين مجرد المرور وبين النزول، فإن أدركته صلاة حال نزوله أتمها. وإن أدركته حال مروره فيقصرها، فيفرق بين المرور والنزول، لأن أثر ابن عباس في ماذا؟ إذا قدمت، وهذا صريح في النزول لا في مجرد المرور. باب آخر، قال: ذكر إمامة المسافر المقيمة. ذكر إمامة المسافر المقيمة، إمامة إيش؟ مصدر، صح؟ أضيف إلى المسافر. الذي يأتي بعد المصدر المضاف يكون منصوبا، ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر أضيف إلى الله، فما بعده يكون منصوبا، أو يعني المهم أن المصدر يكون عاملا، كما قال ابن مالك: وبعد جرك الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. وبعد جرك الذي أضيف له، يعني المصدر يجر ما بعده مباشرة، ثم ما بعد المجرور يكون منصوبا أو مرفوعا. وبعد جرك الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله، عمل المصدر. ذكر إمامة المسافر المقيمة، يعني المسافر يكون إماما لمقيمه. قال: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم مكة فصلى بها أياما يقصر الصلاة، صح؟ والناس حوله من أهل مكة مقيمون، فيقينا كانوا إيش؟ كانوا يتمون. طيب، هذا لما قدم مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في عام الفتح وعام إيش؟ وعام الحج، فيتوقع في عام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ علمهم فصلى بهم قصرا، ثم قال لهم إيش؟ أتموا صلاتكم، لأننا في زمن إيش؟ في زمن التشريع. ما يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ركعتين ويسلم دون أن ينبههم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نبههم في عام الفتح. طيب، إذا نبههم في عام الفتح وعلمهم، ففي عام الحج هل يحتاج إلى أن ينبههم مرة أخرى؟ الجواب لا. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 24-43. فإذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتموا صلاتكم، فإنما يكون هذا في عام الإيش؟ في عام الفتح، ليس في حجة الوداع. قال: وأجمع أهل العلم على أن على المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام الصلاة، فهذا إجماع. ثم ذكر حديثا ضعيفا، حديث عمران بن حصين، حديث إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود 225، لأن في علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف، عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حسين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين. أما هذا فصحيح بالإجماع، ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سفر من أسفاره صلاة تامة أبدا، وأنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة. الشيخ يقول هذا منكر اللي هي 18، والصحيح 19 كما في البخاري، وروي أيضا 15 في ضعيف أبي داود 226، وروي 17 في ضعيف أبي داود 227. فالحاصل أن الصحيح زمن الفتح 19 كما في البخاري. فكان يصلي ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر. نعم، فإذا حديث علي بن زيد هذا، كون النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا صلى ركعتين صحيح. أقام 18 لا. طيب، فكان يصلي ركعتين ثم يقول، هل هذا ثم يقول هل هذا يعني تكرر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرة وخلاص؟ وهل هذا يعني ينبغي على المسافر الآن لا يجب عليه، لا يجب عليه، بل ربما يكون قوله مخالفا للسنة. ليش؟ يقول شيخ الإسلام: لأن هذا معلوم، لأن هذا معلوم. أليس المسبوق، شوف كيف القياس الجميل، أليس المسبوق يقوم ويكمل صلاته بدون تنبيه من الإمام؟ المسبوق، هل الإمام يقول بعد ما يخلص: من كان مسبوقا فليتم صلاته؟ هذا من البدع، لأن هذا معلوم. وكذلك بالنسبة للمسافر والمقيم، دخلت مسجد ومن أول الصلاة صلاة الظهر لقيت الإمام صلى ركعتين وسلم، خلاص هو صلى ركعتين وأنا أصلي صلاة، إن كنت مسافرا مثله اكتفيت، وإن كنت مقيما أتممت، ولا يلزم الإمام أن يقول إيش أتموا صلاتكم. قال أبو بكر: قصر النبي صلى الله عليه وسلم، قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثابت من غير هذا الوجه، لأن علي بن زيد يتكلم في حديثه. قال: وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب حين قدم مكة، صلى ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا الصلاة. يقول قائل: الآن عمر رضي الله عنه فعل هذا، وبعد أن استقرت الشريعة، فما توجيه هذا؟ ما توجيهه؟ توجيهه أنه ربما توجيه قول عمر أنه ربما شهد بعض الأعراب الذين إيش؟ الذين يجهلون، فيحسبون الصلاة هكذا، ها؟ الأعراب، الأعراب مسافرين، لكن هم حتى هذا هم يقول لك أمير المؤمنين صلى ركعتين نرجع نصلي ركعتين، فقد يصل الجهل بصاحبه إلى هذه الدرجة. ومما يدل على هذا، مما يدل على هذا يعني آخر حجة حجها عمر لما أراد أن يتكلم في شأن الخليفة من بعده، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أمهل، فإن الموسم فيه كذا وكذا، فإذا رجعت إلى دار الهجرة والسنة والسلامة فاجمع الناس. فعمر رضي الله عنه ربما يكون راعى هذا. فالمهم أيها الإخوة، إذا حصلت حالة يغلب على ظن الإمام أنه ينبه فلينبه، وإلا فالأصل ماذا؟ فالأصل عدم التنبيه. ثم ذكر بإسناده عند عبد الرزاق عن الأسود قال: صلى عمر بمكة ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر فأتموا الصلاة. ثم فرع بمسألة، وهي مسألة إيش؟ مسافر أما فأتم، وخلفه إيش؟ وخلفه مقيمون. فهذه مسألة مفرعة على هذا، لأن هذا إمامة المسافر، الأصل في المسافر أنه يصلي ركعتين، فماذا لو أتم؟ ففر عليه هذه المسألة. قال: واختلفوا في مسافر أما قوما مقيمين وأتم الصلاة. فقال الطائف: لا يجزيه، صلاتهم باطلة. ليش؟ سيأتيك. هكذا قال سفيان الثوري من أهل الكوفة، وكذلك أصحاب الرأي. قال: وقد قصر هو صلاتهم، يعني كيف تجزيهم وقد قصر هو صلاتهم؟ نقول لسفيان: كيف وهو صلى إيش؟ وهو صلى أربعا. قل: حتى لو صلى أربعا صلاته إيش؟ صلاته قصر. فعند أهل الكوفة أن المسافر إذا صلى أربعا فهذه قصر رغما عنه، لا يحسبون له إلا إيش؟ إلا أول ركعتين، وأما الباقي فهو تطوع. فهذا توجيه قول سفيان. قال: وقد قصر هو صلاته، أي وإن أتم، لأن الأخرين تطوع. طيب لماذا لا يجزيهم؟ لأن صار المقيمين مفترضين ويصلون الركعتين الأخرين حول خلف إيش؟ خلف متطوع، وعندهم أن صلاة المفترض خلف المتطوع باطلة. وفي قول أصحاب الرأي: إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين أربعا فإن صلاة المسافر جائزة وصلاة المقيمين فاسدة، لأن صلاة المسافر عندهم تطوع بالركعتين الأخريين. ومن مذهبهم أن من صلى فردا خلف إمام يتطوع بالصلاة فصلاته فاسدة. هذا القول الأول في هذه المسألة. وفي قول ثان وهو أن صلاتهم كلهم تامة، هذا قول الشافعي أحمد وإسحاق. وقد روينا عن الحسن أنه قال في مسافر نعم. طيب توجيه قول الشافعي وأحمد وإسحاق ماذا؟ وذلك لدلالة الأدلة على جواز صلاة المفترض خلف الإيش؟ خلف المتطوع، كما في قصة من؟ معاذ، لما كان يصلي بقومه، لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويرجع يصلي بقومه متطوعا وهم خلفه مفترضون. سبحان الله، كيف أجابوا عن قصة معاذ؟ طبعا القول الأول فيه مالك أيضا، يعني هذا قول الأول، قول الأول هنا سفيان وأصحاب الرأي وأيضا مالك. لا أقصد مالك فيه، ومالك فيه المفترض خلف المتطوع أنه لا يجوز أيضا. كيف أجابوا عن قصة معاذ؟ قالوا معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تطوع. شيء عجيب، معاذ يترك صلاة الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها تطوع. قال وقد روينا عن الحسن، سبحان الله، أنا بأتصفح بالخلف أشوف قول الحسن في القصر هل هو واجب أم لا. فوجدنا في صفحة 385 قبل أن الحسن قال في من صلى في السفر أربعا متعمدا بئس ما صنعت وقضت عنه. فالحسن البصري يعني يتشدد في وجوب القصر، وهذا هو الصحيح كما عرفنا. قد روينا عن الحسن أنه قال في مسافر يسهو فيصلي الظهر أربعا، وأما الذي قبله يعني فهو متعمد أن يصلي أربعا. قال يسجد سجدتي السهو، فهذا معناه أن صلاته إيش؟ أن صلاته صحيحة. قال ذكر اختلاف أهل العلم في من خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها. نعم، خلنا نقول مثلا نتنزل معهم بمسافة القصر، خرج من بلد إلى آخر 80 كيلو، لما خرج من بلده 20 كيلو وبرز يعني ترك المباني خلفه أبيح له ليش؟ أبيح له القصر، فصلى قصر بعض الصلوات ثم تذكر حاجة ورجع إلى بلده، يأخذ هذه الحاجة ويكمل. هل رجوعه يقطع القصر أم أنه يقصر طالما أنه رجع لحاجة؟ هذه المسألة. اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع. فقال الطائفة يتم الصلاة، يعني الصلاة التي أدركته لما إيش؟ لما رجع لحاجته، لأنه لم يبلغ سفرا يقصر فيه الصلاة، هكذا قال الثور. وقال مالك يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا الثانية، يعني المرة الثانية في السفر. يريد مالك أن يقول إذا رجع ففي رجوعه يتم الصلاة يبقى متم حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته، يعني حتى يخرج ويبرز عن البيوت ويجاوز بيوت القرية. وفيه قول ثان قال الشافعي: في مسافر نابت له حاجة فرجع إلى أهله فحضرته الصلاة في طريقه أو طريق أهله ذاهبا أو جائيا قصر، إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعا. قال: ولو أتم كان أحب إلي. فالخلاصة إن القول الأول الحاجة تقطع ليش؟ تقطع القصر. وفي القول الثاني الحاجة لا تقطع القصر. وقال أحمد: في رجل خرج مسافرا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة، قال: هو مسافر، إلا إذا كان له أهل، إلا إذا كان له أهل، لأن ابن عباس قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشي فأتم. قال الراوي عنه يعني عن أحمد: راودته يعني راجعته، فقال: هو مسافر يقصر. قال إسحاق: كما قال، يعني كما قال أحمد، إذا كان موضع الحاجة قدر 16 فرسخا فإن كان أقل لم يقصر، وإن أجمع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه. فالمهم أيها الإخوة، ماذا هذه تشبه مسألة الإيش؟ ها؟ هذه تشبه مسألة المرور. فإذا قلنا في المرور أن مجرد المرور لا يمنع القصر، فكذلك مجرد الرجوع للحاجة لا يقطع ليش؟ لا يقطع القصر. العبرة بالمعنى، هذا رجل مشغول بسفره. فإذا مجرد المرور ومجرد الرجوع لا يمنع عن القصر. قال أبو بكر: مسألة، هذه مسألة أخرى، فإن بدا له أن يرجع تاركا لسفره، هنا مش مجرد رجوع، هذا رجع ليش؟ إلى حاجة، أما هذا رجع قاطعا للإيش؟ للسفر. وخلينا نمثل بنفس المثال، طلع 20 كيلو بعدين قال إيش؟ قال خلاص ما بسافر، بعد أن قصر صلوات. أما الأول طلع 20 كيلو ثم بدت له حاجة وهو متعلق بالسفر، سيرجع يأخذ حاجته ويرجع إلى سفره، هذا خلاص قطع. قال: فإن بدا له أن يرجع تاركا لسفره وقد صلى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع، فإن طائفة قالت، هذا القول الأول، تمت صلاته التي صلى، يعني ما يعيد ويتم في الصلاة مرجعه. إيه؟ إذا هو طلع 20 كيلو قال خلاص ما بكمل، وهو راجع يتم، لكن إن كان صلى صلاة قصر لا يعيدها. قال: إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة، هذا قول سفيان الثوري، وهذا يشبه مذهب الشافعي وأبي قلاح. وقد روينا عن الحسن أنه قال: إن كان في وقت صلاة أعاد تلك الصلاة، يعني الصلاة التي صلاها قصر ورجع ولا زال وقت الصلاة قائما، قال يعيد تلك الصلاة وإلا فقد مضت صلاته. قول ثالث، وكان الأوزاعي يقول إذا سافر فسار 10 أميال فصلى في ذلك الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم بدأ له أن يرجع إلى أهله يتم تلك الصلاتين ركعتين ركعتين. إيش الفرق؟ قول الحسن إيش؟ أعاد الإيش؟ أعاد الكل. وأما قول الأوزاعي يتم ما إيش؟ ما بقي. سبحان الله، يعني إن كان صلى الظهر ركعتين الله أكبر، ماذا ينوي؟ بيكمل صلاة الظهر الركعتين الأخريين، بعدين الله أكبر، ماذا ينوي؟ يكمل صلاة العصر الركعتين الأخريين. قال يتم تلك الصلاتين ركعتين ركعتين. قال أبو بكر وقوله هذا قول ثالث. ثم قال أبو بكر ليس عليه إعادة شيء ما صلى، لأنه أداها كما أمر ووجب عليه، وغير جائز أن يجب عليه إذن فرض مرتين، ولا حجة مع من أوجب عليه إعادتها. كم بقي؟ 9 دقائق. طيب، ناخذ ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة. المكاري الذي يكري دابته، يعني يؤجرها ويكون معها. تأجير زمان كان هذا، عنده فرس يؤجره ويكون معه، فهذا المكاري. وينوب عنه الآن شركات النقل والشحن، بس طبعا شركات النقل والشحن ما بيكون معها. المهم يهمنا في المكاري. المكاري من أكرى يكري فهو مكار. والملاح، الملاح الذي يقود السفينة، وصاحب السفينة، صاحبها هو السفينة يملكها، وأما الملاح، الملاح لا يملك السفينة وإنما هو قائد. شو يسموه؟ ربان. ربان. فقال الطائفة يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي ومحمد الحسن. قال ابن القاسم بلغنا الملك أنه قال في النواتية. النوتي الملاح الذي يدبر السفينة في البحر، وهذا من كلام أهل الشام. وبيقال أبو ثور وذكر قولا آخر أنه يتم. فإذن هؤلاء لهم حكم السفر الدائم. وكذلك في زمننا إيش؟ سائق الإيش؟ الشاحنات، الله يعينهم. قال وفيه قول ثان، قاله أحمد بن حنبل، قال في الملاح إذا كانت السفينة بيته، أي السفينة الآن يعني قرية صغيرة تمشي في البحر، فإنه يتم الصلاة ويصوم، تحصل فيها مسجد بعد، مسجد وكل شيء وبيوت وغرف نوم مطابخ. وقال في المكاري الذي ظهره في السفر يقصر. طيب، ثم فرع مسألة وهي مسألة الاستراحة بعد البروز. فإذا عندنا خرج وبدت له حاجة ورجع، خرج وقطع ليش؟ قطع السفر، خرج وقال بريح يوم أو يومين أو مدة وأكمل سفر، هذه صورة ثالثة. عندك بدت له حاجة فرجع، بدا له أن يقطع السفر، خرج عن بيوت البلد وقال بستريح شوية. اختلف مالك والشافعي في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يوما أو يومين. قال مالك لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حد ما يجب فيه الجمعة. قال إيه الميل والميلين هذه تجب عليه الجمعة، يجب عليه أن يرجع للجمعة، فقال هذا ما يقصر. وفي قول الشافعي إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه، وهذا هو الصحيح. فحتى لو نوى أن يبقى اليوم اليومين فهو إيش؟ فهو مسافر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.